وعلى نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن اتبعوهم بإحسان. أمنوا وأن يحشرنا معهم يوم الدين وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. عباد الله، هذه الليلة ليلة 25 من رمضان عام 2400 وألف، ونحن في أفضل بقعة على وجه الأرض في المسجد الحرام الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا، الذي يأمن فيه حتى الأشجار الجماد لا يعضد شوكه ولا يقطع شجره. في هذه الليلة كنا وعدناكم فيما سبق أن نتكلم على قصة نبي من الأنبياء افترى عليه اليهود كذبا، وما أيسر الكذب على اليهود والخيانة، فهم أهل غدر، أهل خيانة، أهل بهت. كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ولهذا لا يؤمن شرهم إلا بالقضاء عليهم. ونسأل الله تعالى أن يذلهم ويخذلهم ويكبت دولتهم، إنه على كل شيء قدير. من هذا النبي؟ استمع، قال الله عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب. هو داود. داود لا يعترفون له بنبوة ولا رسالة، ولكنه عندهم ملك. وهل أتاك نبأ الخصم، الاستفهام هنا للتشويق، يعني يشوقك إلى استماع هذا النبأ. الخصم يعني الخصوم. إذ تسوروا المحراب، المحراب هو مكان الصلاة، وليس طوق القبلة كما يتوهمه بعض الجهال. بعض الجهال يقول المحراب هو طوق القبلة الذي يجعل في القبلة علامة عليها، ولذلك نجد بعض المساجد يكتب على هذا الطوق: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وهذا من الجهل، إلا إذا كان يريد أن يشوق الناس إلى عنب يجدونه في هذا المحراب. كان يريد أن يشوق الناس إلى عنب يجدونه في هذا المحراب، ويقول: كلما حضرنا إلى هذا المحراب وجدنا هذا العنب، وإلا فقد حرف القرآن ونزله على غير منزلته. كلما دخل عليه المحراب يعني مكان صلاتها، وليس طاق القبلة. انتبه يا أخي حتى تعرف أن بعض المهندسين يلعبون بعقول الناس ويكتبون ما لا صلة له بذلك، على أن كتابة القرآن فوق على الجدران أمر بدعي لا ينبغي أبدا أن يكتب، وفيه نوع ابتذال لكلام الله عز وجل. حتى رأينا بعض الناس يكتب سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، يكتبها كذا على لوحة على الجدار، شكلها كأنها رموز قصور. أتدرون ما قصور؟ جمع قصر. فيجعل كلام الله العظيم يجعله نقوشا على الجدران، أو يكتب آيات على الجدار. ليش يا رجل؟ أتريد التبرك بها؟ إن قال نعم قلنا هذا ليس من هدي السلف. أتريد أن يتلوها الناس إذا جلسوا؟ إذا قال نعم وجدنا أكثر الناس لا يتلونها. أتريد أن تكون عظة للناس يتعظون بها إذا جلسوا في هذا المكان؟ نجد الناس لا يتعظون. يكتب الرجل في مجلسه: ولا يغتب بعضكم بعضا، وتجد الناس يغتابون عباد الله تحت الآية الكريمة، كأنه تحدي للقرآن. ويكفي أن يكون هذا ليس من هدي السلف الصالح، وهم أشد منا تعظيما لكتاب الله، لكنهم والله يرون أن التعظيم في القلب ليس على الجدران. إني أحذر من كتابة الآيات على الجدران، ويكفي أن ذلك ليس من هدي السلف. والله عز وجل يقول: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. أكمل بإحسان، وهم مجرد اتباع وانتماء إلى التابعين، الذين اتبعوهم بإحسان، حذو القذة بالقذة. وليس المرأة المسألة عاطفية وميل إلى السلف وهو لا يعرف كيف هدي السلف. أعود إلى قصة داود. تصور المحراب، أي دخلوا عليه من السور في محرابه الذي يصلي فيه، ففزع منهم. كيف فزع؟ لأن الباب إيش؟ الباب مغلق، ولهذا جاءوا مع الجدار، جاءوا مع الجدار. فزع منهم كعادة البشر، قالوا: لا تخف، خصمان، يعني نحن خصمان، بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. لا تشطط أي لا تشق علينا. إن هذا أخي له 99 نعجة، مؤدب الخصم هذا، يقول: إن هذا أخي خصومنا الآن، ونحن مسلمون نتخاصم على شيء من الدنيا. إيش يقول الخصم؟ نعم، إيش هذا الرجل الفاجر، أكل مالي، ظلمني، فعل. لا، هذا يقول: هذا أخي. طيب، خصمك أخوك أو لا؟ إذا كان مسلما، نعم أخوك. إن هذا أخي له 99 نعجة، والنعجة الشاة أو الأنثى من الضأن، ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، يعني اجعلني كافلا لها، أي ضمها إلى غنمي حتى تتم. قولوا جماعة 100، يبقى هذا ما عنده ولا شاة وهذا عنده 100. وعزني في الخطاب، يعني معناه أنه فصيح، عزني أي غلبني في الخطاب، أي أتى بتعليلات أوجبت أن أنقاد له. ماذا قال داود؟ قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فصدق الخصم دون أن يرجع إلى خصمه. لقد ظلمك. وإنما حمل داود على ذلك، والله أعلم، أنه يريد أن يرجع إلى عبادته، لأنه أغلق على نفسه محرابه ليتفرغ للعبادة، فكأنه أراد أن يخلص المسألة بسرعة ويقول: ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإنه لا يبغي بعضهم على بعض، لأن كل واحد منهم يقول الحق ولو على رأسه. قال عز وجل: وظن داود أن ما فتناه. ظن بمعنى تيقن، تيقن، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين، كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وقال عز وجل في المجرمين حين عرضوا على النار: وظنوا أنهم مواقعوها، أي أيقنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. إذن ظن داود إيش؟ تيقن أننا فتناه في هذه القصة، فاستغفر ربه، استغفر ربه وخر راكع وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذه القضية واضحة، ليس فيها إشكال. داود عليه السلام حكم بين الناس، فاصل، قاضي، وظيفته الحكم، فكونه يغلق على على نفسه محرابه ولا يبقى للناس يحكم بينهم، هذا ربما لا يكون جيدا. أيضا الحكم القاضي هل له أن يأخذ قول الخصم دون أن يرجع إلى خصمه؟ نعم لا. فمثل إذا جلس إليك رجلان يختصمان، قال أحدهما أنا أطلب هذا الرجل 1000 ريال ولكنه يأبى أن يعطيني إياها مع قدرتي على الوفاء، هل لك الحق أن تقول لك هو ظالم لك؟ إيش أقول؟ أسمع كلام الخصم، أقول صحيح عندك له 1000 ريال؟ إذا قال نعم. صحيح أنك تماطله وأنت قادر؟ قد يقول نعم وقد يقول لا. فهو عليه الصلاة والسلام تعجل ليتفرغ للعبادة، وهذا ليس من وسائل الحكم، لا بد أن يرجع إلى الخصم. هذه لا شك أنها اختبار من الله عز وجل. فعلم داود أن الله اختبره فتفطن، وأن الذي يجب أن يفتح الإنسان بابه للناس ليقضي حوائجهم إذا كان ملزما بذلك، وأن لا يحكم على أحد إلا بعد أخذ إيش الحجة. استغفر ربه وخر راكع وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الرب الكريم عز وجل بين أنه غفر له، وإذا غفر له كأن لم يذنب، كأن لم يذنب. ثانيا وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي أن ذلك لم ينقص لأنه استغفر ربه وتاب إليه، فله عندنا حسن مآب. بذلك انطوى ذكر هذه القضية تماما. أتدرون ماذا قال اليهود؟ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قالوا إن داود عشق امرأة أحد الجنود، عشق امرأة أحد الجنود، ولكن ماذا يصنع؟ لا يمكن أن يأخذ منه قهرا، فأمره أن يذهب إلى الجهاد، أمره أن يذهب إلى الجهاد من أجل عجيب الجماعة، من أجل أن يقتل فيأخذ زوجته. وكان عند داود 99 امرأة وهذا الرجل عنده امرأة واحد. هكذا قال اليهود، وسبحان الله، هل يمكن أن يقع مثل هذا من واحد من الناس؟ نعم لا يمكن. كيف نبي من الأنبياء يفعل هذا؟ فهم والله قد كذبوا كذبوا كذبوا. الرسل عليهم الصلاة والسلام مبرؤون من مثل هذه الأخلاق، لكن ماذا نصنع بأعداء الرسل؟ إنهم يريدون أن يتهموا الرسل بكل سيئة، بالكذب، بالسحر، بالجنون، بالكهانة، ولا يبالون. المهم أن هذه القصة وإن وجدتموها في بعض التفاسير قصة مكذوبة، وليعلق كل واحد منكم قرأها في كتاب يعلق عليها هذه قصة مكذوبة على نبي الله، حتى يبرأ الرسل مما اتهم به من أعداء الله عز وجل. أما موضوع الدرس الليلة فهو أننا ذكرنا الصيام له شروط 6 1 2 3 4 5 6 7 8 ها تفطن نعم 6 وهذا يقول وإلا 5 نعم طيب 6 لننظر عن أي شيء نصوم، أعن كل شيء أم ماذا؟ ليس عن كل شيء. اعلم أن الصيام نوعان، صيام هو لب الصيام وروح الصيام، وصيام آخر سياج له، يعني كالجدار له يحميه. الأول وهو المقصود لله عز وجل، الصيام عن محارم الله، الصيام عن محارم الله، يعني الله لم يفرض علينا الصوم ليضيق علينا ألا نأكل ولا نشرب ولا نتمتع بالنساء، لا، ما أراد هذا، أراد شيئا آخر، وهو إيش يا جماعة؟ الصيام عن محارم الله، حتى يتربى الإنسان تربية سليمة. اقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كمل، لعلكم تتقون، ما هو لعلكم تجوعون أو تأخذ رياضة بدنية للقوة على الجوع والعطش، أبدا، لعلكم تتقون، أي تتقون الله عز وجل. وتقوى الله هي القيام بأوامر واجتناب نواهيه. واسمع إلى قول نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور، يدع بمعنى يترك، قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور كل قول محرم، فعل الزور كل فعل محرم، ومنه ترك الواجبات، الجهل العدوان على الخلق، لأن الجهل في اللغة العربية بمعنى السفه والعدوان. واسمع قول الشاعر العربي: ألا لا يجهل أحد علينا، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني لا يعتدي أحد علينا فإننا نعتدي على أكثر. ألا لا يجهل أحد علينا، كمل، فنجهل فوق جهل الجاهلين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أراد بالصوم إيش؟ أن ندع قول الزور والعمل بالزور والجهل على الناس. وسؤال نسأل الله أن يعفو عنا جميعا: هل نحن إذا صمنا تتغير مناهجنا، أي أننا نقبل على الطاعة ونبعد عن المعصية؟ يوجد ويوجد، ما أقول كل الناس ما ينتفعون، يوجد ويوجد، لكن غالب الناس ليس كذلك. إن بعض الناس إذا تسحر في الصباح وصلى الفجر ينام إلى الظهر، ثم إذا صلى الظهر ينام إلى العصر، ثم إذا صلى العصر ينام إلى المغرب، هذا يعتبر جيد. وبعضهم إذا تسحر نام إلى قبل الغروب نص ساعة، ثم قام وصلى الصلوات الماضية الفجر والظهر والعصر وينتظر المغرب، نسأل الله السلامة. هل الثاني صائم؟ لا، ما هو صائم. لا أقول ما هو صائم بمعنى أنه يجب عليه أن يقضي صومه، لا، هو حسا صائم لكن ليس صائما معنى. سبحان الله، تصوم وتترك الصلاة، أيهما أعظم؟ الصلاة. ولهذا إذا ترك الإنسان الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، ولو كان يعتقد أنها واجبة. لو كان إنسان يقول: نعم، أنا أشهد أن الصلوات الخمس مفروضة، لكنه ما مصلي، تركها، نقول هذا الرجل كافر، كافر مرتد. نقر اليهود على اليهودي على دينه ويبقى، ولكن لا نقر هذا على لا نقر هذا، نقتله. لماذا؟ لأنه كافر. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا بدل دينه، انتقل من الإسلام إلى الكفر. والنصوص في كفر تارك الصلاة معلومة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والنظر الصحيح. وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة غير واحد من العلماء كإسحاق بن راهوية. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقال: أعلم الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصحهم نطقا وأخلصهم إرادة. قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر إيه؟ ترك الصلاة. يا سبحان الله، هكذا يقول رسول نقول نحن لا ليس بكافر؟ سبحانك، سبحان الله، بل نقول هو كافر. ولو قال قائل: إذا قلت بهذا القول لزم أن تقتل نصف الشعب، نقول: قاتلك الله، نصف الشعب ما يصلي. قال: أتنازل، ثلث الشعب، ثلث الشعب ما يصلي. حتى لو قال واحد من المليون تقتله، قلنا: إذا قتلنا واحدا لترك الصلاة كم يتوب من أناس؟ عجيب يا جماعة، لو قتلنا واحد لأنه ترك الصلاة لكان الذي لا يصلي يأتي قبل أن يؤذن. أفهمت رجل؟ طيب اسمع كلام الله عز وجل لما ذكر قوله، لما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني القاتل يقتل، قال: ولكم في القصاص حياة، ماذا الموت، ولكم في القصاص حياة. لأنك إذا قتلت القاتل امتنع عن القتل عالم. سمعت واحدا من بعض الدول المجاورة كان يجادل في قطع يد السارق، يقول: كيف نقطع يد السارق؟ واليمنى أيضا اللي يكتب بها ويأخذ بها ويعطي بها ويعد الدراهم وكل شيء، كيف نقتل نقتله؟ لو قطعنا يد السارق، يقول بهذا اللفظ: لو قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أشل، ما عنده يد يمنى. قال له صاحبه ويحاوره: أنت الآن أقررت أن نصف شعبك سراق، صح ولا لا؟ ما دام يقول هالكلام: لو قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أشل، مقطوع اليد، أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سراق. ونحن نقول لك: لو قطعت يد سارق ما وجد سارق في الشعب، ما هو نصف الشعب سراق. واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب نعود. الحكمة من فرضية الصوم هي إيش؟ التقوى، تقوى الله عز وجل، بدلالة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. هذا الصوم هو صوم العارفين بالله عز وجل، العاقلين لشريعة الله، الفقيهين في دين الله. أما صوم العوام فهو الإمساك. اسمع تعريف الصوم: الإمساك عن المفطرات، يعني التعبد لله بالإمساك عن المفطرات، بالإمساك عن المفطرات. فما هي المفطرات؟ ما هي؟ أنا ما أسأل الآن، نريد تفهم يا رجل، ما هي المفطرات؟ ننظر هل يمكن أن نجعل شيئا مفطرا بدون دليل من الشرع؟ قل يا رجل لا يمكن، لأنك لو جعلت مفطرا بدون دليل من الشرع لازم من ذلك أن تفسد عبادات الخلق بغير دليل. ولذلك نقول الأصل في صيام المسلمين إيش؟ الصحة وعدم الفساد إلا بدليل. فلنستعرض وإياكم الأدلة: الأكل والشرب والجماع، هذه ثلاثة تفسد الصوم، هذه الثلاثة تفسد الصوم. الدليل قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الإفضاء بالجماع إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. واحد وران ترجمة قرآن قال: هن لباس لكم، هن بنطلون لكم وأنتم بنطلون لهم. يا سلام، إيش الكلام هذا؟ المعنى أن المرأة ستر لزوجها وهو ستر لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أما بنطلون ما بنطلون هذه ما هي لك. نعم، على كل حال هذا الذي ترجم القرآن لعله يراعي من يخاطب من الذين لا يفهمون العربية. طيب، هذه ثلاث: أحل لكم لا تستيام رفثوا إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم تبع المباشرة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه ثلاثة. أحسنت، بارك الله. الأكل والشرب والجماع. الأكل يشمل الضار والنافع، وكذلك الشرب الشراب يشمل الضار والنافع وما ليس بضار ولا نافع، مثل الخرز، واحد أكل خرزة عمدا وليس عليها دهن ولا شيء نقول إن صومه يفسد. وإن كان بعض العلماء قال الشيء اللي ما في فائدة ما يفطر، هذا غير صحيح، نقول كل شيء يؤكل ويشرب فإنه مفسد للصوم، سواء كان نافعا أم ضارا كالدخان، أم لا نافعا ولا ضارا، كل مفطر. خلوكم معنا في العدد. الرابع: الحجامة إذا ظهر الدم. الحجامة إذا ظهر الدم فهي مفسدة للصوم، صوم من؟ صوم الحاجم والمحجوم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، هذا الدليل. لكن يا أخي، هل تعرف الحجامة؟ هل تعرف الحجامة؟ خطأ في السبب وخطأ في التسويق. نعم، الأخ يقول: إذا أصيب الإنسان بمرض معين شطب رأسه بالمشرط حتى يسيل الدم، هذا غير صحيح، إخراج الدم الفاسد من الجسد بأي طريق؟ بأي طريق؟ إيش؟ بالدواء، ها؟ بالكي؟ خطأ، لا، صرف الأيدي ما له فايدة. يلا اصبر، عندنا شيء هالتعريف لازم هو على صفة معينة. تمام،
اسرع. إخراج الدم الفاسد من الجسد على صفة معينة. كانوا في الأول يشرطون المكان الذي يريدون الحجامة منه، ويأتي بالقارورة. قارورة هي شيء من جنس القارورة، شرط وظهر الدم، ثم يمصها عن طريق إيش؟ عن طريق الأنبوب، فإذا تفرغ الهواء سده في قطنة، القطنة قد وضعها في لسانه، من يوم يشبط الهواء يضع القطنة في الأنبوبة فلا يدخل الهواء. من المعلوم أن في مثل هذا يكون استخراج الدم بسرعة وغزارة، فإذا امتلأت القارورة من الدم سقطت، لأن ما يبقى فيها هواء يمسكها. كانوا يستعملونها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجامة من الثلاثة التي فيها الشفاء، لكن لا بد أن يكون الحاجم طبيبا حاذقا، ما أكل واحد يجي يشطب راسك ويأخذ دمك، لا، طبيبا حاذقا. المحجوم معلوم يعني واضح لماذا يفطر، لأنه إذا سحب منه هذا الدم يضعف ويحتاج إلى أكل وشرب، فكان من رحمة الله به أنه إذا حجم إيش يعني إذا احتجم قلنا له الحمد لله الآن كل واشرب عصير ولا غير عصير اللي تبي حتى تستعيد القوة. ولهذا لا يجوز لصائم صومه فرض أن يحتجم إلا للضرورة، وإذا اضطر إلى الحجامة قلنا تفضل احجم وقد أفطرت كل واشرب. فصار الإفطار بالحجامة عقوبة أو رأفة؟ أشوف يا جماعة رأفة من حكمة الله ورأفته. بقينا بالحاجم، ليش يفطر؟ قال بعض العلماء الحاجم يفطر تعبدا، تعبدا ما ندري وش العلة، لكن جاء الحديث أفطر الحاجم والمحجوم ونقول سمعنا وأطعنا، ولكن ما ندري وش السبب. وفي أشياء كثيرة من الشرائع ما ندري وش السبب. وقال بعض العلماء إن السبب هو أن الحاجم يمص القارورة، وربما تسرب من الدم إلى جوفه ما لا يعلم به، فمن أجل طرد الباب وسد الباب قلنا يفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بناء على هذا التعليل، لو أن أحدا حجم صائما بآلة دون أن يمس القارورة فإنه لا يفطر، لأنه ما دامت العلة معقولة فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. طيب لو خرج الدم بغير حجامة بفصد أو شرط، فصد أو شرط، الشرط والفصد، لو خرج الدم بشرط أو فصد وفيه طريق غير الحجامة يستعمل، وهو الفصد أو الشرط، وهو في محلات معينة ما كل محل يصلح فيه الشرط والفصد حسب الطقس، بينه لنا. شق العرق عرضا والشرط شقه طولا، بارك الله فيه، حتى يخرج الدم. هذا قد يغني عن الحجامة في بعض البلاد ويكون أفضل منها، وقد تكون الحجامة كما في البلاد الحارة أفضل من ناحية طبية. هل الفصد والشرط يفطر الصائم كما تفطر الحجامة؟ من قال إن الحجامة ليس لها علة معقولة وأنها تعبدية محضة فإنه لا يفطر الصائم بذلك، يعني ما دامت العلة غير معقولة فلا قياس. أنتم معي يا ربي؟ طيب. ومن قال إنها معقولة وهي إضعاف الصائم واحتياجه إلى الأكل والشرب، قال إن الفصد والشرط إذا خرج منهما ما يخرج من الحجامة فإنها تفطر الصائم، ولكن الشارط والفاصد يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر، لأنه ما يفعل شيئا إلا الشرط والفصد وهو لا يؤثر عليه. هذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن الشرط والفصد كالحجامة إذا أثر على الإنسان ما تؤثر الحجامة. طيب، لو أن الإنسان أرعف أتعرف رعاه ولد؟ الله أعلم. بارك الله فيك. جيد. يعني من قال عما لا يعلم الله أعلم فقد علم. إخراج ولا خروج؟ طيب أحسنت. خروج الدم من الأنف بغزارة، لأنه قد ينفجر بعض العروق في الخياشيم وينزل الدم بغزارة. فهل نقول إن الإنسان لو أرعف أنفه حتى خرج منه دم كثير أفطر أو لا؟ الجواب لا، لأن هذا بغير اختيار. طيب لو أن الإنسان أراد أن يحك أنفه مثلا وبحكه انفجر حتى خرج منه دم كثير، هل يفسد صومه؟ لا، لأنه بغير اختيار ولا إرادة. هذه أربعة. الرعاه ما هو تبع الحجامة. طيب الخامس، التقيؤ عمدا. التقيؤ عمدا معروف، يحتاج أن نقول وضحونا القي. خروج الطعام من المعدة، هذا قي. إذا تعمد الإنسان أن يتقيأ فقاء فسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. طيب وهذا يبين لك حكمة الله في شريعته ورحمة الله بعباده، أن القيء عمدا يفسد الصوم، فهو إذن رحمة أو عقوبة؟ جبنة. ها، رحمة أو عقوبة؟ رحمة. طيب، وذلك لأن الصائم إن احتاج إلى القيء، وأحيانا يحتاج الإنسان إلى القيء، وإذا لم يتقيأ ربما يضر. إن احتاج إلى القيء قلنا له تقيأ، وإذا فرغت المائدة تحتاج إلى أكل وشرب، تقيأ وكل واشرب ولو أنت في رمضان. إذن رحمة. طيب، وإن لم تكن في حاجة حرم عليك أن تتقيأ ما دام الصيام واجبا، والدليل كما سمعتم. السادس، ما كان بمعنى الأكل والشرب. ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، ويبقى المريض عليها إلى أن يأذن الله له بالشفاء. هذه الإبر المغذية، ومادي حولنا الطبيب يعلمنا اسمها، هذه الإبر المغذية هذه هي التي يستغنى بها عن الطعام والشراب، هي التي تفسد الصوم. والغالب يا جماعة، الغالب أنها لا يحتاج إليها إلا لمرض يبيح الفطر. وإذا مرض الإنسان سواء فله الفطر. أما الإبر المنشطة وإبر الدواء وإبر السكر وإبر أنواع عديدة فلا تفطر، سواء كانت في العروق الظاهرة أو في العضلات لا تفطر. وإذا قال قائل: ما دليلكم على أنها لا تفطر؟ فلنا أن نقول: ما دليلك على أنها تفطر؟ ما دليلك على أنها تفطر؟ كيف تفسد صيام عباد الله بدون دليل؟ ولا نقبل. فأيهما أحوط الآن، أن نقول تفطر أو نقول لا تفطر؟ أن نقول لا تفطر، لأننا إذا قلنا لا تفطر فقد احتطنا للعبادة ولم نفسدها ولم نقل اخرج منها إلا بدليل. واضح؟ إذن ما الذي يفطر من الإبر؟ وترى بعض الناس سميها إبرة، نحن نسميها إبرة، وبعض الناس سميها شوكة. نعم، أنا سألني واحد في هذا المسجد الحرام
قال الشوكة تفطر، أنا ظنيت أن الشوكة تبطل رجله يعني، فما فهمت حتى أشار إلي أو أشار لي قال لي هنا، عرفت أنها الإبرة. وأظن أيضا أظن الإبرة أيضا اسم مهب يعني مهم مطابق بالحيل، لأن الإبرة غير مجوفة، الإبرة والمسمار سواء، ولا أحد يقول نبي نضرب مسمار إيش حقنة، الظاهر الظاهر أحسن شيء مطابق لها الحقنة. نعم إيش شرنجة الظاهر، هذا أعجم من وراء العجم. طيب على كل حال هذه العبرة المغذية، غير المغذية لا تفطر. فإذا قال قائل ما هو دليلكم، لأن حقيقة يا أخواني سيسألون الله عز وجل يوم القيامة ما دليلكم على إفساد عبادة عبادي، سنقع في حرج. ما هو الدليل؟ الدليل والله أعلم أن نقول الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين، ولا فرق بين كون الجسم يتغذى عن طريق الأكل والشرب أو عن طريق هذه الإبر. ولذلك قلنا الإبر المغذية مفطرة وغير المغذية لا تفطر. سابعا خروج المني بلذة بفعل الصائم، خروج المني بلذة، استمع، بفعل الصائم ثلاثة شروط. أولا خروج المني خرج به احترازا من إيش؟ من خروج المذي. المذي لا يفسد الصوم حتى ولو كان بشهوة، حتى لو قبل الرجل امرأته وأمذى فصيامه صحيح. هذا المذي، احنا قلنا خروج المني. الثاني شرط ثاني بلذة، فإن خرج بغير لذة مثل أن يخرج لمرض أو لشدة برودة أو لشدة تعثر على الغائط أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يفسد الصوم، لأنه إيش؟ ليس بلذة يا جماعة. طيب بفعل الصائم، فإن خرج المني بلذة بغير فعل الصائم ولكن بتفكير أو باحتلام وهو نائم، فإنه إيش؟ لا يفسد الصوم. أما كونه لا يفسد الصوم بالتفكير فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وبعض الناس سريع الإنزال قوي الشهوة، بمجرد ما يفكر ينزل، هذا لا يفسد صومه. وأما كونه لا يفسد الصوم بالاحتلام فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رفع القلم عن من هو المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. الحمد لله. كم هذه؟ سبعة، ستة، سبعة، متأكدون؟ طيب سبعة، بارك الله فيك. الثامن خروج دم الحيض، إذا خرج دم الحيض في أثناء النهار والمرأة صائمة فسد صومها. وهذا هو الواحد من مفسدات الصوم بدون قصد، لأن الحيض ما هو قصد المرأة. متى خرج حيضها ولو قبل الغروب بدقيقة واحدة فسد صومها، وإن خرج بعد الغروب ولو بدقيقة واحدة لم يفسد الصوم. وبعض النساء يقول إن خرج قبل صلاة المغرب فسد الصوم، وإن خرج بعد صلاة المغرب لم يفسد الصوم، وهذا غلط. الحكم معلق بإيش؟ بغروب الشمس. متى خرج دم المرأة أي حيضها وهي صائمة قبل غروب الشمس بلحظة فسد صومه، وإن خرج بعد غروب الشمس بلحظة لم يفسد. التاسع خروج دم النفاس، خروج دم النفاس أيضا مفسد للصوم. فإذا نزل دم النفاس من المرأة وهي صائمة فسد صومه، وإن غابت الشمس قبل أن يخرج الدم ولو كانت تحس بالطلق وخرج الدم بعد غروب الشمس فالصوم صحيح. تمام. طيب هل نواصل ونذكر شروط إفساد الصوم بهذه المفطرات أو نؤجله؟ نعم نؤجله. إن أجلناه فسأشترط على كل واحد حضر هذا الدرس أن يحضر حينما نتكلم على شروط التفطير. وأما إذا كان يتخلف أحد فالأولى أن نواصل. طيب ما يخالف، نقول هذه المفطرات ما عدا الحيض والنفاس يشترط أن تقع من عالم ذاكر قاصد. يشترط أن تقع من إيش؟ عالم ذاكر قاصد، كرجل يعلم بأن الأكل مفطر مفسد للصوم وهو يذكر أنه صائم فيأخذ الكأس ويشرب. وهذه الصورة في غير الواجب، لأن الواجب ما حد يتجرع على هذا، لكن إنسان متنفل أخذ العطش وأخذ الكأس وشرب، يفسد صومه أو لا يفسد؟ لأنه عالم ذاكر قاصد. طيب وش ضد العلم؟ الجهل. الجهل، فلو أن الإنسان أكل أو شرب جاهلا، كيف جاهل؟ نعم لا يعرف، أكل يظن أن الفجر لم يطلع وتبين أنه طالع، يفسد صومه ولا لا؟ لا يفسد. أكل يظن أن الشمس غربت ولم تغرب، يفسد صومه أو لا يفسد؟ ليش؟ لأنه جاهل، لأنه جاهل. طيب إنسان ما ظن أن خروج المني بشهوة بفعل من الصائم، ما ظن أنه يفسد الصوم، ظن أن الذي يفسد الصوم هو الجماع دون المني، يفسد صومه أو لا؟ لا يفسد. ليش؟ لأنه جاهل. طيب ناسي، الذاكر ضده الناسي، إنسان نسي أنه صائم ومر بماء وهو صائم وشرب ناسيا، ماذا عليه؟ لا شيء عليه، صيامه صحيح. واضح؟ طيب يقول قائل ما هو الدليل، ما هو الدليل على أنه لابد أن يكون عالما ذاكرا؟ نقول السماء. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أخطأنا جهلنا ونسينا معروف. طيب ماذا قال الله؟ قال الله قد فعلت. هذه آية عامة يا أخوان، خذوها قاعدة عامة لكل المحرمات. إذا فعل الإنسان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، كل المحرمات. أرجو التنبؤ لهذا. والله ما أخذتها أيها الأخ من كتاب فلان ولا من فلان، أخذتها من كتاب الله عز وجل الذي له الحكم، لا مؤاخذة بالنسيان ولا بالجهل. طيب رجل محرم فقتل حمامة جاهلا يحسب أن الحمام مثل حمام الحل أو مثل قتل المحل، ماذا عليه؟ يا سلام يا جماعة الخير، قتل حمامة وهو محرم، أي جاهل ما عليه شيء. طيب قتل صخلة شاة إنسان جاهل، قتل شاة إنسان جاهل يحسب الشاته على الشيء ولا ما عليه؟ الله المستعان، جاهل يا جماعة عليه. طيب ما الفرق؟ الفرق أن الله عز وجل عفى عن حقه مع الجهل، والحق حقه عز وجل، لكن بنو آدم ما يعفون. ولهذا لو أكلت خبزة واحد وقلت والله ما دي تحسب خبزتي، ما حسب، يقول يلا اضمن لي الخبزة، أحسب الشات شاتي، اضمن لي الشات. ويلزم بهذا يا جماعة، لأن حق الآدم ما في عفو. اسمع قول الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ، ايش خطأ؟ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. طيب هناك دليل خاص في مسألة الصوم، خاص في مسألة الصوم، اسمع إلي. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، إذن أكلوا متى؟ في النهار ولا في الليل؟ في النهار. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به لأنه من الشريعة، ولو أمرهم به لنقل إلينا. هذا دليل واضح. عدي بن حاتم رضي الله عنه صام يوما من الأيام، وكان يقرأ قول الله عز وجل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فظن أن الخيط يعني الحبل، فأخذ عقالين، الحبل الذي تربط به يد البعير، أخذ عقالين، واحد أسود وواحد أبيض، ووضعهما تحت الوسادة، وجعل يأكل وينظر للعقالين، يأكل وينظر. يوم لما تبين الأبيض من الأسود وقف. هنا هل أكل بعد طلوع الفجر؟ كل جماعة. طيب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فماذا قال؟ قال: إن وسادك لعريض، يعني وسادتك عريضة، أن وسعت الخيط الأبيض والأسود، لأن الخيط الأبيض والأسود كل الأفق، إذا طلع الفجر تشوف الأفق كله منير، أفهمت؟ طيب ولم يأمره بالقضاء، لم يأمره بالقضاء، ولو كان واجبا لأمره بالقضاء، كما أمر الذي صلى بدون طمأنينة أن يعيد صلاته وقال: صل فأنك لم تصلي. طيب هذا الجهل، النسيان. اسمع حديث أبي هريرة في الصوم: من نسي أو هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. واضح. فليتم صومه، معنى صوم التام، ما في نقص إطلاقا. ولكن متى علم ومتى ذكر وجب عليه إيش؟ الإمساك ومواصلة الصوم. أما القصد فاسمع قول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. معناها أن ما لم يتعمد الإنسان بقلبه فهو معفون عنه. وإذا كانت كلمة الكفر إذا قالها الإنسان مكرها عليها لم يخرج من الإيمان، فما دونها من المعاصي من باب أولى. أرجو يا إخواني الانتباه، حتى تعرفوا سعة هذه الشريعة والحمد لله وأنها ميسرة. واحد جاء يسأل يقول أنا حكيت رأسي وأنا محرم، يوم نظرته إلى فيه شعرة متعلقة بظفري مش علي. فمن السؤال ذي شعرة من رأسه حصلت بحك رأسي ما على الشيء، هل قصد؟ نعم ما قصد. بعض الناس الآن المحرم يتحرج من حك الرأس، يعني ما يقول هكذا، كيف يعمل؟ نقر الغراب أو نقر الديك. اسمع شوف، إذا حكوا رأسه ما يحكوا، ينقروا تنقير. ليش؟ يخشى أن تسقط شعرة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أحك رأسي بيدي ولو لم أتمكن من حكه إلا برجلي حككته برجلي. سبحان الله، هكذا الشريعة الإسلامية يا أخواني أيسر من أن نتصورها، ميسرة. طيب إنسان أحرم يقول نسيت أن سرواله، نسي يخلعه، لبس الإزار والرداء ومشى، نسي يخلع السروال، ماذا عليه؟ على الشل؟ ما على الشل، لكن إذا ذكر ينزعه فورا. طيب إنسان صلى لما انتهى من صلاته وجد أن في ثوبه نجاسة، ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ لا شيء عليه. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعليه والمسلمون معه يصلون في نعالهم، فخلع النعلين. لما خلع النعلين خلع الصحابة نعالهم، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فظنوا أنه نزل الوحي بمنع الصلاة في النعلين. لما سلم قال ما لكم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهما ولم يعد الصلاة من جديد، لأنه كان بالأول لا يدري. فعلى كل حال خذوا هذه القاعدة من ربكم، لا من كتاب فلان ولا كتاب فلان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولكن هنا مسألة، يجب على من أراد أن يقوم بعبادة أن يسأل أولا عن مفسداتها حتى لا يقع في المفسد. طيب لو تكلم في الصلاة جاهلا، سمع رجل عطس وقرأ الحمد لله، قال له يرحمك الله، تبطل صلاته؟ سؤال عام، لا تبطل. وقد وقع على القاعدة، هو جاهل، وقد وقعت هذه القضية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل في الصلاة وسمع رجل عطس وحمد الله، قال له معاوية يرحمك الله، يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، يعني جعلوا ينظرون إليه نظرة استنكار، ليش تكلم بالصلاة؟ فقال واثك لأمياه، زاد الطين بلة، واثك لأمياه. فجعلوا يضربون على أفخاذهم يعني اسكت، فسكت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، ما كهرني بوجهه وعبس ولا نهرني بمقاله، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. ولم يأمره بالإعادة، ليش؟ جاهلا. طيب لو تكلم بغير قصد، سمع شخصا يقرع الباب عليه وهو يصلي، قال تفضل، لكن من غير قصد، لأن يعني الإنسان أحيانا